الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة عن ظهر القلب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسته لم يكن عليك شيء. أحسن الله عليك. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب القراءة عن ظهر قلب، سكت المؤلف رحمه الله عن الحكم، وكان التقريب باب فضل القراءة عن ظهر قلب. والشاهد الترجمة قوله: أتقرأون عن ظهر قلب، هذا هو الشاهد، إلا على فضل القراءة عن ظهر قلب، لأنه أمكن في التوصل إلى التعليم. وفي هذا الحديث بيان الشدة التي أصابت الصحابة رضوان الله عليهم في أول الهجرة. فهذا الرجل لم يجد شيئا، حتى إنه ليس عليه رداء، ليس له إلا إزار يشد به النصف الأسفل، قطعة قماش يشد به النصف الأسفل، والنصف الأعلى مكشوف. ولما لم يجد شيئا قال: أريد أعطيها نصف الإزار، نصف الإزار يكون هو المهر. ولهذا قال: ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء. الجملة قال سهل ما له رداء، هذه جملة معترضة. ولكن هذا إزاري فلها نصفه. هذا التقدير، هذا أصل الكلمة: ولكن هذا إزاري فلها نصفه. قال سهل ما له رداء، هذه جملة معترضة، يبين أن ما عليه رداء. قال هذا إزاري، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، أعطيها النصف، نصف الإزار. فقال له: ما تصنع بإزارك؟ هذا إلا بسته هي، إلا بسته أنت، لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسته هي لم يكن عليك شيء. ما يمكن، هذا إزار يستر العورة لواحد، إما لك وإما لها، ما يقسم نصفين. فقال: ما عندي شيء إلا الإزار هذا اللي أشد به النصف الأسفل، أعطيها النصف، نصف محر. هذا بيان الشدة التي أصابت الصحابة رضوان الله عليهم، وقلة ذات اليد في أول الهجرة. هناك عدد من الصحابة يسكنوا في غرفة في المسجد يسمون أصحاب الصفة، ما لهم أحد، ما لهم أهل ولا أموال ولا أولاد ولا مسكن، يسكنون في صفة يسمون في غرفة في المسجد يسمون أهل الصفة. إذا جاء النبي شيء هدية ولا دعاهم أعطاهم، إذا جاءه لبن دعاهم، والواحد منهم لا يجد شيئا. كان الواحد منهم إذا سجد يجمع ثوب كراهية ترعى عورته، وكان الواحد منهم يسقط إذا وقف من الجوع، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم ولم يضرهم ذلك. حافظ القرآن وحافظ السنة وجاهدوا في سبيل الله وبلغوا دين الله فأفلحوا ونجحوا، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الفتوحات. قول سهل أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. هذا فيه بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من خصوصيته أن المرأة تهب لها نفسها، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خصوصية. أما غيره فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد، فلا بد من ولي والشاهد عادل ومهر. المرأة لا تهب نفسها ولا تزوج، وفي الحديث يقول النبي: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. لكن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، أن المرأة تهب لها نفسها، نص القرآن: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال بين الخصوصية: خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الخصوصية، وصف الأحكام لا تكون عامة إلا بدليل. فهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يصح النكاح إلا بأربعة، جد أربعة: ولي وزوج وشهيد عدل، مع المهر ومع رضا الزوج الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فصعد النظر وصوبه، يعني رفع رأسه ثم طأطأ رأسه كأنه لا يريدها. فلما رأت المرأة أنه الرقبة فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إلا من كلها في حاجة فزوجنيها. ثم قال في آخر: قد ملكتها. هذا لم يذكر في الحديث أن الولي، يحتمل أن وليها جاء وجعل تزويجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر في الحديث. ويحتمل أن المرأة لا ولي لها، ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بدون وليها لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن الأصل أنه مشرع عليه الصلاة والسلام. فإما أنه لا ولي لها والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، وإما أن يكون حضر وليها وجعل تزويجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ملكتكها بما معك من القرآن. فقال النبي: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. هذا في دليل على أنه لا بد من المهر، المهر لا بد منه، لا بد من المهر في الزواج. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولو كان الزواج يجوز بدون مهر لا زوجه بدون مهر. لا، والله تعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وحل لكم ما وراء ذلك، وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والأصل في المهر أن يكون مال، ولهذا قال: التمس شيئا، هل عندك من شيء، يعني هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتم من حديد. وفي هذا الحديث جواز لبس خاتم الحديد، وما ورد في النهي عن لبس الحديد وأنه حلة أهل النار فإنه لا صح، ولو صح فهو شاذ لمخالفة الحديث الصحيحة، ولا يعارض هذا الحديث الصحيح. فذهب الرجل ولم يجد شيئا، ثم عرض نصف إزاره، فلما بين له النبي أنه لا يمكن أن الإزار ما يقسم جلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام. الصحابة رضوان الله عليهم جالسون ينظرون هذه القصة، لما لم يعطه أحد؟ هل الصحابة كلهم ما عندهم شيء؟ قد يكون أحد الحاضر عنده شيء يعطيه، لكن الصحابة ما أعطوا سكتوا. ذهب الرجل إلى أهله ما وجد شيء، وذهب والتمس خاتمة وجلس وقال ما عندي شيء، وعندي إلا الإزار أعطيها نصه، والصحابة ساكنون. كان الحكم والله أعلم ليعلموا الحكم الشرعي في هذا، وإلا يمكن يعطيه أحد من الصحابة شيء يعني من قيمة من الجالسين. وكان الحكم والله أعلم أن الصحابة سكتوا حتى ينظروا الحكم الشرعي في هذا. ثم لما طال مجلس الرجل قام موليا فأمر به النبي فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. في جواز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن أو تعليم شيء من الحديث أو من الأشعار المفيدة أو تعليم خياطة أو نجارة أو خدادة أو ما أشبه ذلك، إذا لم يكن لها كمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. وفي دليل على أن الزواج يجوز بلفظ الزواج وباللفظ الذي يدل على ما زوجتك ملكتك أنكحتك، قال قد ملكتكها، في دليل على أنه يجوز أن يكون الإيجاب بغير لفظ الزواج، زوجتك ملكتك أنكحتك. وهي جواز قول سورة كذا وسورة كذا، سورة البقرة وسورة كذا، في الرد على من منع من ذلك كالحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف أمير العراق تورع من قول سورة كذا، خطب الناس وقال لا معناه لا تقول سورة كذا، قول السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا التورع لا وجه له، فإن النبي قال زوجتك لم ينكر على هذا الرجل، قال معي سورة كذا وكذا. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ الكرغي آية كذا من سورة كذا. قال ابن مسعود هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فلا بأس نقول سورة كذا، سورة البقرة سورة عمران. وأما منع الحجاج قول سورة كذا وأنه قال السورة التي تذكر فيها كذا فهو مرجوح، إن قال به بعض العلماء لكنه مرجوح. وفي فضل قراءة عن ظهر قلب يقول يتقرأهن عن ظهر قلب لأنه أمكن في التعليم. نعم كلام الشارع قوله نعم نعم يقل هي ولو شيء قليل، لا يراد به يراد نفسه وهو قليل. نعم
أحسن الله عليك. قوله باب القراءة عن ظهر القلب ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولا، وهو ظاهر فيما ترجم له لقوله فيه أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، فدل على فضل القراءة عن ظهر القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم. وقال ابن كثير أن إن كان البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب
الدلالة
على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين.
قاعدة المصادر كلها بالنص، الدلالة والوكالة وما أشبهها والتعداد والترداد، من بعض الناس يقول التعداد والترداد، هذا خطأ، كلها بالفتح، تعداد ترداد تكرار، إلا مصدرين تلقى وتبيان، تلقى وتبيان هذا بالكسر. تسمعون كثير من بعض حتى بعض الدكاترة يقول تعداد وترداد، هذا من الأخطاء الشائعة، تعداد ترداد التكرار التعداد، هذا خطأ كله بفتح تعداد تكرار دلالة وكالة وهكذا إلا مصدر إلا مصدرين تلقاء وتبيان تلقاء وتبيان بكسر التاء وما عداها المصادر المبدوءه بالتاء كلها مفتوحة تكرار تعداد ترداد نعم
أحسن الله عليك
دلالة كلمة بالله نعم.
وقال ابن كثير إن كان البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن وأيضا فإن سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه قلت ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر لأن المراد بقوله باب القراءة عن ظهر قلب مشروعيتها أو استحبابها والحديث مطابق لما ترجم به ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرا وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة وإسناده ضعيف ومن طريق ابن مسعود موقوفا أديم النظر في المصحف وإسناده صحيح ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة
نعم هذا الصواب أنه يختلف الأشخاص قد يكون عن ظهر قلب من بعض الناس أو لا وقد يكون عن بعض الناس المصحف أو لا نعم يختلف أحوال الناس نعم
أحسن الله عليك وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن وزعم ابن بطال أن في قوله أتقرأهن عن ظهر قلب ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة تعليمها كذا قال ولا دلالة فيه لما ذكر بل ظاهر سياقه أنه استثبته كما تقدم والله أعلم
ولا شك أن حفظ القرآن فضيلة ومزية لا شك ليس له مزية وقد يستدل له بهذا الحديث تقرأه عن ظهر قلب له مزية منها من المزايا أنه أمكن في التعليم والقراءة في كل وقت في جميع الأحوال نعم
أحسن الله عليك باب استذكار القرآن وتعاهده حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة أحسن الله عليك إن عاهد
المربوطة بالعقال معقلة اللي شد يدها بالعقال نعم
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
نعم، هذا الباب استذكار القرآن وتعاهده، استذكاره يعني طلب ذكره بضم الآية تذكره، وتعاهد تجديد العهد به بملازمة تلاوته. قال ذكر حديث ابن عمر فيه ضرب المثل لصاحب القرآن بصاحب العلم المعقلة، فيه ضرب الأمثال، والأمثال تفيد الإنسان ينتقل من المثل الحسي المثل إلى من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، الإبل المعقلة التي ربطت أيديها بالعقال، حينما بركت يربط كل بعير يربط يده بالحب بالعقال الحب، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وكذلك صاحب القرآن إن عاهده وقرأه بقي وإلا ذهب، لأنه ينبغي استذكار القرآن وتعاهده. فالإبل المعقلة إذا كان مربوطة يده بالعقال تتحرك تقوم تتحرك فتتحرك ثم ينفلت العقال، ثم تقتدي بها الأخرى وينفلت، والثانية ثم تنفلت وتذهب إذا ما كان عندها، وإذا كان عندها صاحبها إذا انفلت وحدها قام وربط العقال مرة ثانية، وإذا تحركت ربطها بقيت. كذلك صاحب القرآن إن عاهد عليه يقرأه ويتعاهده بقي وإلا ذهب. وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود في المنع من قول الإنسان نسيت آية كيت وكيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن. وهذا هو شاهد الترجمة، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وفي حديث أبي موسى الذي بعده تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها، تفصيا يعني تفلتا وتخلصا، قل عقلها بضمتين عقلها أو بضم فسكون عقلها، وهو الحبل الذي يربط به يد البعير. وفيه كراهة، وفيه النهي عن قول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت أو أسقطت آية كذا أو أنسار الشيطان آية كذا. فيه المنع من قول نسيت، والنهي إما للتحريم أو للكراهة. النهي عن قول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت آية كذا أو أسقطت آية كذا أو أنسان الشيطان آية كذا. وهذا خاص في هذا المحل، وهو نسيان القرآن، خاص نسيان القرآن. أما غيره فله أن يقول نسيت كذا، نسيت الوصية التي وصيتني مثلا، أو نسيت قول فلان. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وقال عن فتى موسى يوشع بن نون فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. وقال عليه الصلاة والسلام إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وفي هذا الحديث الزجر عن تعاطي أسباب النسيان المفضية لقول هذا اللفظ، الزجر عن تعاطي أسباب نسيان القرآن حتى لا يفضي إلى القول نسيت. نعم، كلام الشارع قوله باب استذكار.
أحسن الله عليك. قوله باب استذكار القرآن أي طلب ذكره، أي طلب ذكره بضم الذال.
ذكره، الذكر بالضم ضد النسيان، أما الذكر هي الكثرة للكار. نعم،
أحسن الله عليك. وتعاهده أي تجديد العهد به بملازمة تلاوته. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث، الأول قوله إنما مثل صاحب القرآن أي مع القرآن، والمراد بالصاحب الذي ألفه، قال عياض المؤالفة المصاحبة، وهو كقوله أصحاب الجنة، وقوله ألفه أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. وقوله إنما يقتضي الحصر على الراجح بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. قوله كمثل صاحب الإبل المعقلة أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله إن عاهد عليها أمسكها أي استمر إمساكه لها، وفي رواية أيوب عن نافع عند مسلم فإن عقلها حفظها. قوله وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت، وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم إن تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت.
وإن أطلق عقلها ذهبت
أحسن الله إليك. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. الحديث الثاني قول أحسن الله إليك. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني
ذكر الحافظ أيضا في آخره فوائد في آخر الشرح، شوف في صفحة 83 قال الطيبي
أحسن الله عليك. قال الطيبي ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة، لكن وقع التشبيه في المعنى. وفي هذه
المقصود استشبه المعنى
أحسن الله عليك. وفي هذه الأحاديث الحظ على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه.
نعم، فوالله في جواز الحلف بدون لتأكيد المقام. نعم، فوالله لا هي أشد تفصيا من الإبل في عقله. نعم
أحسن الله إليك. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه. وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال في من ادعى عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال كنت نسيت، أو ادعى بينة أو إبراء، أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك، كذا قال.
هذا في نظر هذا. نعم، هذا أقرب أن هذا خاص بالقرآن. نعم، أما اللي عنده بي يقول نسيت أو كلام، لكن هذا قد يكون يعني إذا اعتذر وقال نسيت البينة أو كذا. يعني قد مثل يعذر من جهة النسيان، لكن قوله نسيت لا بأس بها في غير القرآن. نعم
أحسن الله إليك. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله ابن مغفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
نعم، هذا الحديث في جواز القراءة على الدابة، وفيه الرد على من كره، قص المؤلف الرد على من كره القراءة على الدابة، ومنقول عن بعض السلف، قال ابن أبي داود أن بعض السلف كره القراءة على الدابة، وهذه الكراهة لا وجه لها بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وقال ابن بطال إنما أراد بهذه الترجمة أن في القرآن أن في القراءة على الدابة سنة موجودة. قالوا أصل هذه السنة قوله تعالى يتسوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذا عاد في نظر المقصود أن القراءة على الدابة لا كراهة فيه، أما كونه سنة هذا في نظر. نعم، وذكر قوله يتسوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، هذا عام، الذكر عام. نعم،
أحسن الله إليك. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل.
نعم، هذه الترجمة في تعليم الصبيان القرآن. وقصد المؤلف من هذا الرد على من كره، فإنه نقل عن السلف كراهية تعليم الصبيان لأنه يحصل له ملل ويؤجل تعليمه إلى ما بعد، لكن هذا مرجوح، والصواب أنه ينبغي المبادرة لتعليم الصبيان القرآن، لأن الحفظ الصغر أقوى ويثبت. ومما يرد على هذا على من كره ما حصل لابن عباس، فإنه حفظ القرآن حفظ وهو صغير، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء، والكراهة لا وجه لها. لهذا قال ابن عباس توفي رسول الله وأنا ابن 10 سنين، هذا على حذف على حذف الكسر، له ما توفي النبي وقد لا، وأنا هذا الاحتمال يقول توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 13 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة، لكن هذا على حذف الكسر. قال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم. وبالطريقة الأخرى سأل سعيد بن جبير ما المحكم؟ قال المفصل. سمي المفصل محكما لأن المفصل كله واضح المعنى. ضد المتشابه، وكأنه يريد بمفصل هنا يعني الآيات التي الصور التي كثرت فصولها وهي من قاف ومن الحجرات، ولهذا قال الصحابة يحزبون يقول حزب مفصل واحد. ابن عباس قد نهى الاحتلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هنا يحمل على انه حذف الكسر. في لفظ آخر قال انه قال توفي النبي وانا ابن 13 سنة، وفي لفظ وقد نهزت الاحتلام. المقصود ان تعليم الصبيان لا كراهة فيه، بل هو مرغب فيه، ينبغي العناية بالصبيان وتعليمهم. وتسمية المفصل يعني كثرة فصولها، ولأنها في الغالب أنها واضحة المعنى. نعم، كلام الشارح قوله وأبو سليم الصبيان.
أحسن الله لي. قوله باب تعليم الصبيان القرآن، كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وأسنده ابن أبي داود عنهما، ولفظ إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له
الملال له.
ولفظه عند ابن أبي داود أيضا كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا غلاما صغيرا فعابوا عليه، فقال أنهم قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه، فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن.
وبهذا تبين أن من كره هذا ليس له حجة وإنما تعليم، ما عنده دليل. قالوا من جهة الملال يا أخي أي مل، ولعله يؤخر إلى بعد حين، فهذا التعليل لا وجه له. بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعباس فهو نعم يعني نعم يكره بعض يعني سعيد بن جبير ومن معه وإبراهيم النخعي، أو أنه عبارة عن أهل الكوفة وما شابه ذلك. نعم
أحسن الله عليك. باب نسي
ولكن وحجة من أجاز. نعم
وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا
مرفها
وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج، والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم.
لا غلط هذا، كيف يترك مرفه؟ ضيع وقته في الترفيه، لا وجه له، تعليل لا وجه له. وكذلك قول الحق أنه يختلف اختلاف الأشخاص أيضا كذلك ليس بوجيه كلام الحق. الصواب أن الصبيان كلهم ينبغي تعليمهم والعناية بهم، ولا يختلف اختلاف الأشخاص، كل أشخاص كل الصبيان ينبغي تعليمهم والعناية بهم. نعم. قال أخي هذا بأخذ ولدكم القرآن، لكن ما فيه أنه صبي، أقول ما فيه أنه صبي. يقولون هذا أخذ الولد القرآن الكبير ما هو الصبي، بس ولد يحتاج القرآن. نعم إذا بلغ يقول، أو إذا تجاوز مرحلة الصبع. نعم
تعود على الترفيه الله.
ها إذا رفه تعود على الترفيه، هذا قول سعيد بن جبير، يرفه إذا رفه استمر على الترفيه ويصعب بعد ذلك قبوله. نعم
أحسن الله إليك.
بعد نعم
باب نسيان القرآن. وهل
يقول هناك والمراد بالمحكم هنا؟
والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ. الذي ليس فيه منسوخ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه وهو اصطلاح أهل الأصول. والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح.
نعم الله يقول من قاف وفسر المحكم المفصل لكثرت فصولها، والغالب أن تكون واضحة المعنى حافظها كله صغير مفصل لعباس. نعم بابه
أحسن الله إليك. باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. أحسن الله. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي.
نعم، هذا الترجمة باب نسيان القرآن، فيه أن الإنسان قد ينسى ولا لوم عليه في النسيان، لأن النسيان لا حيلة فيه، ولكن ينبغي الإنسان ألا يفرط فيه فيما وفقه الله له من الحفظ. أما ما جاء في سنة أبي داود أن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في أوزار أمتي أعظمها النسيان، نسيان آية يحفظها. وما جاء أيضا أن من نسي آيتين يوم القيامة فهو أجدم، فهو حديث ضعيف. الإنسان قد ينسى ولا حيلة في النسيان، لكن على الإنسان ينبغي الإنسان أن لا يفرط في ما حفظه. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ في حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد يقول: يرحمه لقد أذكرني آية كذا وكذا، ولم يقل لقد نسيت. وفي رواية محمد بن عبيد قال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا، ولم يقل نسيتها. وفي حديث عائشة الثاني قال: يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت أنسيتها. والحديث الذي بعده قال: بئس ما لأحد أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. فدلت مجموع الأحاديث على أن الإنسان لا يقول نسيت، وإنما يقول أسقطتهن أو أذكرني فلان آية كذا وكذا، وإنما يقول أسقطتهن أو يقول نسيتها أو أنسيتها. أما أن يقول نسيت فهذا ممنوع، منهي عنه، ونهي إما لكراهة وللتحريم. ففيه النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا، فالنهي للكراهة ويحتمل أنه للتحريم. وفيه الزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ، ولا سيما إذا نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي، ولا سيما إذا كان أمرا محظورا. يزجر الإنسان عن تعاطي النسيان لئلا يقول، لئلا يقتضي نسيانه أن يقول نسيت، ولا سيما إذا كان اشتغاله عن القرآن بأمر دنيوي، وإذا كان أمر محظور يكون أشد. وما قلت هذا سنقلئك فلا تنسى، هذا وعد من الله أنه لا ينسى. كان النبي يحرك لسانه إذا قرأ جبريل خشية أن ينسى، فوعده الله بأنه لا ينسى. سنقلئك فلا تنسى. نعم، قول الكلام الشارع.
أحسن الله إليك. قوله: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ. ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك، لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني، وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى نفسه. ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ولا سيما إن كان محظورا امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان. قوله وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هو مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر، أن لا في قوله فلا تنسى نافية، وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه. وقد قيل إن لا ناهية، وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رؤوس الآي، والأول أكثر. واختلف في الاستثناء، فقال الفراء: هو للتبرك، وليس هناك شيء
إلا ما شاء الله. نعم،
واختلف في الاستثناء، فقال الفراء: هو للتبرك، وليس هناك شيء استثني. وعن الحسن وقتاده: إلا ما شاء الله، أي قضى أن ترفع تلاوته. وعن ابن عباس: إلا ما أراد الله أن ينسيكه لتسنى. وقيل: لما جبلت عليه من الطباع البشرية.
لتسنى على التشريع، لتشرع. نعم،
عفى الله عنك. وقيل المعنى: فلا تنسى، أي لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به. قوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي صوت رجل، وقد تقدم بيان اسمه في كتاب الشهادات. قوله: لقد أذكرني كذا وكذا، آية من سورة كذا، لم أقف على تعيين الآيات المذكورة. وأغرب من زعم أن المراد بذلك 21 آية، لأن ابن عبد الحكم قال في من أقر أن عليه كذا وكذا درهما أنه يلزمه 21 درهما. وقال داودي: يكون مقرا بدرهمين، لأنه أقل ما يقع عليه ذلك. قال: فإن قال له علي كذا درهما كان مقرا بدرهم واحد.
أخذ حالة في نظر. نعم، بعد ذلك.
أحسن الله لك. باب: من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام، اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم، هذه الترجمة أرادوا بها المؤلف الرد على من كره أن يقال سورة كذا وكذا، ومروي عن بعض السلف ومروي عن الحجاج بن يوسف المعروف إنه أمر أن يقال السورة التي تذكر فيها كذا وكذا. والصواب أنه لا بأس ولا كراهة، والحديث واضحة في هذا الحديث الأول، حديث ابن مسعود: الآيتان من آخر سورة البقرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة. والحديث الثاني قال: وإنك أقرأتني سورة الفرقان. والحديث الذي بعده لقد أذكر يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، قل من سورة كذا وكذا. يقول في الحديث أو إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، ثم قال وإنك أقرأتني سورة الفرقان. في جواز قال السورة كذا حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على مقالته. وفي الحديث الأخير قال أسقطتها ولم يقل نسيتها، لأنه ورد النهي كما سبق في الباب قبله، يسمى لأحد من يقول نسيت كيت وكيت بل هو نسي. نعم كلام الشارع.
أحسن الله إليك. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا.
سبق الحديث هذا سبق، وأنه في المقرآن زرع سبعة أحرف. نعم بس المؤلف أتى بقول لبيان جواز قول سورة كذا وكذا. نعم
أحسن الله إليك. أشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا. وقد تقدم في الحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج ابن يوسف على المنبر يقول السورة التي يذكر فيها كذا، وأنه رد عليه وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود. قال عياض حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوها، وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقال تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. قلت وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج أن إبراهيم النخعي أنكر قول الحجاج لا تقول سورة البقرة، وفي رواية مسلم أنها سنة، وأورد حديث أبي مسعود. وأقوى من هذا في الحجة ما أورده المصنف من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي في الأذكار يجوز أن يقول سورة البقرة إلى أن قال وسورة العنكبوت وكذلك الباقي، ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف يكره ذلك، والصواب الأول وهو قول الجماهير، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. قلت وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذلك القرآن كله. أخرجه أبو الحسين ابن قانع في فوائده، والطبراني في الأوسط، وفي سنده عبيس ابن ميمون العطار وهو ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ونقل عن أحمد أنه قال هو حديث منكر. قلت وقد تقدم في باب تأليف القرآن حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. قال ابن كثير في تفسيره ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. قلت وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين، منهم أبو محمد ابن أبي حاتم، ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق، ونقله القرطبي في تفسيره عن الحكيم الترمذي أن من حرمة القرآن ألا يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. وتعقبه القرطبي بأن حديث أبي مسعود يعارضه، ويمكن أن يقال لا معارضة مع إمكان، فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا على الجواز، وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى، والله أعلم.
نعم والصواب أنه لا مانع نقول سورة كذا وكذا، ولكن لو صح قول جمع الحافظ هذا له وجهة، يعني إذا صحت الحديث فيها المنع. ولكن بعض السلف يعني ذهب إلى هذا وقال إن الأولى أن لا يقال صوت كذا، والصواب أنه لا حرج. سمع
حسن الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي المجلد الثاني، قال رحمه الله تعالى وعم من ذلك النظر في الجسم المستحيل ثم في الجسم المطلق، فما من علم يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره فيه، فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم وأشرفها في هذا وجعله جزءا من أجزاء العلم الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه، وكذلك ما يتبع ذلك من العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا منشأ الضلال القياسي. ويتبين ذلك من وجوه: أحدها أن الله سبحانه هو الأعلى وهو الأكبر، ولهذا كان شعارا أكمل الملل هو الله أكبر في صلواتهم وآذانهم وأعيادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا كان الشعار إيش؟
ولهذا كان شعار أكمل الملل. أكمل الملل.
أكمل
الملل.
أكمل الملل ملة الإسلام.
ولهذا كان شعار أكمل الملل هو الله أكبر في صلواتهم وآذانهم وأعيادهم،
وهي ملة المحمدية. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم: يا عدي، ما يفرك
لأنه فره لما جاء بعد ذلك جاءت أخته. نعم.
أيفرك أن يقال لا إله إلا الله يا عدي؟ فهل تعلم من إله إلا الله يا عدي؟ ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ وبهذا يتبين صواب من قال من الفقهاء أنه لا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا الله الكبير، مع أن كشف هذا له موضع آخر. وقال
سبحانه يروى عن الأحناف يقول بدل الله أكبر الله كبير أو الله الأعظم الله أجل، لكن هذا باطل. صواب المنع، لا يجوز غير التكبير الله أكبر. نعم.
وقال سبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، فالله هو الأعلى وهو الأكبر. والعلم مطابق للمعلوم، فيجب أن تكون معرفته وعلمه أكبر العلوم وأعلاها. الثاني أن الله سبحانه هو الحق الموجود بنفسه، وسائر ما سواه خلق من خلقه مربوب مقهور تحت قدرته، وهو خالق الأشياء مسبب أسبابها، فالعلم به أصل للعلم بما سواه وسبب، كما أن ذاته كذلك، والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب. الثالث معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه، وهو علم بالحد الأوسط في قياس على خليقته. ومعلوم أن ذلك ليس فيه علم بحقيقته ولا بحقيقة ما سواه، وإنما هو علم بوصف مشترك بينهما. فكيف يكون علم بوصف مشترك أعلى من العلم بحقيقة كل منهما وسائر ما يختص به عن غيره من أنواع والأعيان؟ وكذلك معرفة الذات المطلقة وما هو كل من الأمور المشتركة هو من هذا الباب. الرابع أن الوجود المطلق،
الذات المطلقة هو الوجود المطلق، هو الذي لم يقيد باسم ولا صفة. الذات المطلقة يعني مطلقة عن قيود الأسماء والصفات، هذه لا وجود إلا في الذهن. الذات المطلقة والوجود المطلق هذا يقول الاتحادية الذي لا يثبتون إلا وجوده مطلقة في الذهن. نعم.
الرابع أن الوجود المطلق الذات المطلقة ونحو ذلك إما أن يراد به الإطلاق الخاص هو الذي لا يدخل فيه المقيد، كما يقال الماء المطلق، هذا لا وجود له في الخارج عن العقل والذهن.
نعم، لا وجود له في الخارج بل لا وجود له في الذهن. نعم.
كما أن الوجود كلي العام والذات الكلية العامة لا وجود لها في الخارج، وإنما يعرض للحقائق هذا العموم وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان لا من حيث هي ثابتة في الأعيان.
وإنما
يعرض للحقائق هذا العموم وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان لا من حيث هي ثابتة في الأعيان.
الأعيان الخارج. نعم.
فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومة هو المثل أو المثل الذهنية.
فكيف
يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه وهو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية؟ والمثل إنما هي تابعة لتلك، وإلا لكان جهلا لا علما. وإما أن يراد به الإطلاق العام وهو ما لا يمنع شيئا من الدخول فيه، وهو المطلق من كل قيد حتى عن الإطلاق.
حتى
عن الإطلاق. فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود في الخارج على القول الصحيح، لكن لا يوجد مطلق لا يوجد إلا معينا. فأما وجود موجود مطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له
إلا في الذهن، يعني ما وجد إلا في الذهن. وجود مطلق بشرط الإطلاق يعني بشرط أن يعني لا يقيد باسم ولا صفة، هذا قول الملاحدة من الفلاسفة والاتحادية اللي ينفون الاسم والصفات والقرامطة الباطنية ولا يثبتون الأوجزة المطلقة في الذهن، نسأل الله العافية. نعم.
وهو المطلق الخاص. فالمطلق العام لما كان يدخل فيه المقيد صح أن يوجد في الخارج. إذا كان الوجود مطلق ولواحقه ليس بموجود في الخارج مطلقا ولا يوجد في الخارج إلا معين، امتنع أن يكون أعلى العلوم، إن موجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان. ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية لجاز ترجيح المثل على الحقائق، ولكان العلم بالرب والملائكة والنبيين أفضل من ذات الرب والملائكة والنبيين، وهذا لا يقوله عاقل.
يعني كانوا سموا الأشياء معلوماتهم التي يعلمونها في أذهانهم يرجحونها على الموجودات في الخارج. نعم.
الخامس أن القوم إنما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم في علومهم جميعا على القياس، ولا بد في القياس من قضية كلية وحد أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم عليه المبتدأ الموضوع. وما من حد وقضية إلا وثم ما هو أعم منها، مثل أن يقول إنسان فأعم منه الحيوان، فأعم منه الجسم النامي.
مثل أن يقول الإنسان أعم منه الحيوان، والحيوان أعم منه.
مثل أن يقول إنسان وضع فاصلة، قال فأعم منه الحيوان فاصلة، فأعم منه الجسم النامي.
لا، الفاصلة بعد أن يقول. مثل أن يقول الإنسان أعم منه الحيوان، والحيوان أعم منه.
مثل أن يقول إنسان فأعم منه
الحيوان. مثل أن يقول الإنسان فأعم منه الحيوان، فأعم منه كذا.
مثل أن يقول الإنسان فأعم منه الحيوان، فأعم منه الجسم النامي.
نعم.
فأعم منه الجسم السفلي، فأعم منه الجسم، فأعم منه الجوهر، فأعم منه الموجود، سواء كان جنسا ذاتيا كما يقوله بعضهم أو وصفا عرضيا كما يقوله الفلاسفة.
كل هذه أقوال الفلاسفة. يقول الإنسان هذا خاص، لكن أعم من الحيوان أوسع، لأن الحيوان يشمل الإنسان ويشمل الدواب، فهذا أوسع. ثم يأتي بعد أوسع منه، والإنسان خاص ببني آدم، إذا قلت الحيوان صار يشمل بني آدم وغيرهم فأعم. مثل أن يقول الإنسان فأعمه الحيوان، وش بعده؟
فأعمه الجسم النامي.
الجسم النامي هذا يعني نشمل النبات، الجسم النامي يشمل الإنسان والحيوان، صار أوسع. نعم، وش بعده؟
فأعمه الجسم السفلي.
الجسم السفلي هذا يمكن الجسم السفلي هذا عام، هذا المراد السفلي في الأرض أو السفلي. نعم،
فأعمه الجسم،
يمكن الجسم السفلي اللي يكون في الأرض، جسم النبات ما فعمه الجسم السفلي، ايش بعده؟
فعمه الجسم.
ها؟ الجسم.
نعم.
عام. الجسم كل ما له ذات. نعم، سواء سفلي ولا عالي. نعم.
فعمه الجوهر.
الجوهر. هذا عند أهل الكلام. هل هناك فرق بين الجوهر والجسم؟ هم التفرقة عسيرة. الجسم هو الجوهر، والجوهر هو الجسم. المراد به الذات. والعرض الصفات. نعم.
فأعم منه موجود.
الموجود هذا عام يشمل الذوات والصفات. كل يعني كلام هذا كل اشتغل بهذا مع إضاعة الوقت. نعم، طويل كلامه في هذا مؤلف رحمه الله،
صفحة ونص.
ها، كلها على هذا الطريقة. على
هذا لو قيل على العلوم القياسية العلوم بالموجود ولواحقه لكان معلومة
المجلد
الثاني أحسن ما
بعده.
فلو قيل على العلوم القياسية العلوم الموجود ولواحقه لكون معلومه أعم الموضوعات لكان له مساق، ولعل هذا مرادهم.
هذا مناقشة المناطق والفلاسفة. أقصد هذا الشيء. شو بعده؟
يقول أحسن عليك
هو رد على الاتحادية، يرد على الاتحادية الذين يقولون لا يثبت وجود الله إلا في الذهن والعياذ بالله، ويتكلم عن الموجود وعن الإنسان وعن السفلي وعن النامي جسم النامي. نعم يخاطبهم باصطلاحاتهم. نعم الجوهر والجسم بمعنى واحد متقارب، الجوهر الذات والعرض الصفات. لا لا عندها لا اصطلاحات، اصطلاحات لهم. ولذلك الجوهر هل له وجود، والجوهر ثم هناك الجوهر الفرد وهو الذي لا يقول الانقسام، يقول الجوهر الفرد هو قسم لا يذوب. يقول لو قسمت مثلا رأس الإبرة قسمه، لكن لا بد يبقى ما يذوب، يبقى شيء يسمونه هذا جوهر الفرد. والشيخ الإسلام رحمه يقول أكثر العقلاء على أنه لا وجود الجوهر الفرد. الجوهر الفرد هو القطعة الصغيرة أو القسم الصغير الذي لا ينقبل الانقسام، والصور لا وجود له. نعم والنبي قال كل من عدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم مش بعده.
يقول وبهذا يتبين لك أن من قال العلم الأعلى هو علم ما بعد الطبيعة وهو الناظر في وجوده ولواحقه، إنما حقيقة ذاك أنه أعلى في ذهن الطالب بمعرفة الله بالقياس على خلقه.
إنه في ذهن الطالب إيش؟
إنما حقيقة ذلك أنه أعلى في ذهن الطالب بمعرفة الله بالقياس على خلقه، لا أنه أعلى في نفسه، ولا أن معلومه أعلى، ولا أعلى عند من عرف حقائق الموجودات، ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة فضلا عن من عرفه بالشرع فضلا عن من عرفه بالولاية فضلا عن من عرفه بالوحي والنبوة فضلا عن من عرفه بالرسالة فضلا عن من عرفه بالكلام فضلا عن من عرفه بالرؤية. فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئة وأعلى علمهم
فلما كان
منتهى الفلاسفة الصابئة وأعلى علمهم هو الوجود المطلق، وكان أصل التجهم وتعطيل صفات الرب.
فقف على هذا. فلما كان سم أسئلة في السؤال. رحمه الله قيضه الله لرد على هؤلاء الملاحدة والمنافقة والفلاسفة. نعم
أحسن الله عليك. هذا السؤال الورد من الشبكة ورقمه 87 و200 بعد 2000. الأخ وائل من ليبيا يسأل عفى الله عنك، يقول على كفارة 4 أيمان
علي
كفارة 4 أيمان ولا أعرف إن كان يجزئني الصيام أم يجب علي الإطعام، علما بأني لا أملك دخلا سوى المصرف الأسبوعي الذي يعطينيه أبي، وقد أدخر منه أحيانا وقد لا يبقى منه شيء أحيانا أخرى، فهل إذا كان هذا المصروف يكفي لإطعام 10 مساكين يجب علي الإطعام؟
من عليه كفارة يمين من حلف على المستقبل ثم لم يفعل ما حلف عليه فإن عليه يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين ليست الإطعام فقط بل هي على الترتيب. أولا يخير بين واحد من الأمور، إما يطعم 6 مساكين أو كسوتهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صار 3 أيام. فأنت على كفارة 4 أيمان إذا كانت الأيمان مختلفة، أما إذا كانت كلها مؤداها واحد، حلفت على شيء قلت والله لا أدخل بيت فلان ثم أقول والله لا أدخل بيت فلان ثم أقول والله لا أدخل بيت فلان، فهذه كفارة يمين واحدة. أما إذا كانت مختلفة، حلفت أن لا تدخل بيت فلان وحلفت أن لا تأكل طعامه وحلفت أن لا تزوره، هذه أيمان مختلفة، لكل يمين كفارة. وأنت إن كنت تستطيع الإطعام تطعم أو كسوة أو عسك، فإن عجزت تصوم عن كل يمين 3 أيام. نعم
أحسن الله عليك. هذه تتم لسؤال الشاب الذي عفر عنك منعته أمه من الغسل، ويقول أن عمرها 16 عاما وأن أمه تهدده إذا اغتسل بشكل شبه يومي بطرده من المنزل وبمنعه من الخروج إلى الصلاة، وهو لا يستطيع التكفل بنفسه لأنه لا يزال طالب، فهل يجوز له في هذه الحالة التيمم للجنابة، أم أنه يجوز له أن يمسح جسمه بالماء من غير أن يصبه حتى لا تسمع أمه صوت الماء؟
لا يجوز له المسح ولا التيمم، يجب عليه أن يغتسل ولو غضبت أمه. تصرف، يتصرف، يغتسل في البيت ولا يغتسل خارج البيت في مكان آخر، يبحث عن مكان يغتسل فيه ويصلي، ولا يطيع أمه في معصية الله. حتى ولو طردت الأم، الأم رحيمة تعود ترجع عن مكانه. نعم.
هذا الأخ ياسر عفى الله عنك من القاهرة يقول: ما هي عقوبة من حلف بالمصحف كاذبا؟
عليه التوبة والاستغفار إن كان حلف يعني على شيء مضى، يعني عليه التوبة، التوبة والندم على ما مضى والإقلاع. نعم. والعزم على عدم العودة. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ الخالدي من الإمارات يقول: حلفت بالطلاق ألا أصلي في المسجد خلال شهر رمضان، والإشكال عندي هو صلاة الجمعة.
عليك أن تصلي وتكفر عن يمينك وتتوب إلى الله، ليس لك أن تعصي الله. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ أبو عبد الله من ليبيا يسأل عن رؤية هلال شهر رمضان، يقول: لا يتم بالطريقة الشرعية بل بالحسابات الفلكية، وعندنا في ليبيا تقوم الدولة به وتعمل عليه دون الرجوع للمشايخ ودون إفتاء بل بأشخاص من الدكاترة في علم الفلك، وأنهم هم الذين يقومون بالتحديد، فهل يجوز الصيام والإفطار مع دولتي؟
لا، بل عليك أن تصوم مع أقرب دولة تعمل ب... تعمل بالرؤية، أقرب دولة لكم تعمل بالرؤية تكون معهم، وإن عملت برؤية المملكة العربية السعودية فهذا حسن. نعم.
أفلاً. كذا الأخ إبراهيم يسأل يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، ما هو الفرق بين الحادث والمخلوق؟ وهذه شبهة لأحد الإباضية على خلق القرآن بأنه حادث وكل حادث مخلوق، إذ معنى الحدوث هو الإخراج من العدم وإن كان متجددا، فالمتجدد خرج من العدم أيضا، والخلق هو الإخراج من العدم إلى الوجود، فلا فرق إذن بين المخلوق والحادث، والقرآن حادث إذن هو مخلوق.
يعني في قوله تعالى: ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا، ودع البخاري قال: حدث القرآن ليس كحدث المخلوق، الحدث أنه أن الله تكلم به، وقول هذا باطل، القرآن كلام الله، قول الإباضية باطل، القرآن كلام الله صفة من صفاته. وأما قوله حادث فليس معناه أنه مخلوق، ما يأتي من القرآن محدث يعني أن الله تكلم به، وحديث أن الله تكلم به أفراد القرآن كما قال أفراد كلام الله، القرآن قديم النوع حادث الأحاد، أفراده حادثة بمعنى أن الله تكلم متى شاء إذا شاء، وليس معناه أنه مخلوق. البخاري رحمه الله كما في كتاب التوحيد رد على هؤلاء المعتزلة وأشباههم الإباضية، تبعوا المعتزلة فيقولون القرآن مخلوق، وقال إن حدث القرآن ليس كحدث المخلوق، القرآن كلام الله، وقال الله إنه محدث، ما يأتي من ذكر من الله محدث ليس معناه أنه مخلوق، بل معناه أن الله تكلم به، تكلم به يتكلم متى شاء إذا شاء. فنوع القرآن الكلام قديم وأفراده حادثة، وليس المراد حادثة من المخلوق، لا، كلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق. نعم. قل لبعضية أنه حادث أن هذا مخلوق هذا من أفضل بعض. نعم. نعم 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 إنه تكلم به. نعم.
أحسن الله.
القرآن يقول ليس حدث القرآن كحدث المخلوق، بين هذا فيه صحيح. نعم.
أحسن الله عليك. هذه أخت سائلة تقول: أحاول حفظ القرآن بكل ما أستطيع من قوة، والله أعلم بصدق نيتي، ولكنني كلما حفظت نسيت، فماذا أفعل؟ هل أترك كتاب الله وكتاب الله لمن يسر له الحفظ؟ وهذه بنصيحة من إحدى مدرسات التحفيظ لأنني لا أستطيع الحفظ.
الحمد لله، ليس بواجب الحفظ، ليس بواجب تحفظ، إن حفظت الحمد لله، ولا تكثر من قراءة الله من المصحف، لا يضرها ذلك، تحفظ إذا نسيت لا يضرها، وإذا كان يشق عليها تكثر من قراءة القرآن من المصحف والحمد لله. نعم.
هذا الأخ المسلاتي من ليبيا يسأل عفى الله عنك يقول: أنا أشتغل في شركة ولدينا الحق في أن نقترض مبلغا ماليا عن طريق المصرف، والعقد بيني وبين الشركة بدون فوائد، وحيث أنني أسدد نفس المبلغ المقترض، لكن هناك بعض الفوائد تدفعها الشركة إلى المصرف ولا يتم خصم الزيادة مني، فالشركة هي التي تتحمل دفع الزيادة، فهل هذا القرض حلال أم أنه ربا؟
إذا كان في فوائد فلا تأخذه، إذا كان في فوائد تعطى فوائد. وإذا ما وذكر في أول سؤال أنه ما في فوائد، وأخيرا ذكر أنه في فوائد. المقصود إذا كان في فوائد لا يأخذها، لا يأخذها فوائد ربوية. نعم ولو لا يأخذها، تدفع القرض لا يأخذها. نعم
عفى الله عنك. هذا سؤال الأخ أحد الإخوة من تونس يسأل عفى الله عنك، يقول لقد عقد رجل على أختي عقدا شرعيا ولم يدخل بها، وبقيت أختي في بيت والدها حتى الآن لأن زوجها غير جاهز ماديا للقيام بتكاليف الزواج لذلك أجل الزواج للسنة القادمة، فماذا يباح للزوج منها؟
إذا عقد عليها فهي زوجته، إذا عقد عليها فهي زوجته تباح له، لكن ينبغي لها أن ينبغي لها ألا يعني يكون بينه وبين اتصال إلا بعد الدخول، حتى لا يحصل أمور في المستقبل لا تحمد عقباها، لأنه قد يجامعها ثم تحمل وتلد قبل الدخول، ثم يتكلم الناس فيه يقول كذا إنه ليس ابنا له، فلا ينبغي أن يتصل بها إلا بعد الدخول، وينبغي لهم أن ينبغي أن يدخل عليه ولو كان غير مستطيع، ولو كان غير جاهز ماديا. الحمد لله يكون فقراء ويغنمه الله فقراء على قدر حاله، يدخل عليها يدخل عليها ولو لم يكن جاهزا ماديا، الحمد لله على قدر حاله. نعم
عفى الله عنك. يقول عند الاستدلال بسورة كاملة كسورة العصر هل تشرع الاستعاذة والبسملة أم لا؟
الاستدلال
نعم
إذا كان لا لا أقول لا حرج يكون الإنسان يقرأ آية في استشهاد ما يلزم. نعم
عفوا. كذا سؤال تكرر عرضه من سائلة فاضطر الإخوة إلى نقله، يقول زوجي يريد مني أن ألعق ذكره، فهل يباح ذلك أم يحرم؟
أعوذ بالله، هذا رأوه لأن هذا ينشر في القنوات الفضائية أعمال الكفرة والفسقة، فلذلك صار المسلم ابتلوا بتقليد الكفرة، هذا أمر مستبشع قبيح. نعم
عفى الله عنك. أبو أحمد الحضرمي يسأل عفى الله عنك، يقول أنني سمعت بعض المشايخ الفضلاء كلاما هذا معناه أنه إذا اختلف العلماء الربانيين المتحققين يقول أنه إذا اختلف العلماء الربانيون في شخص في تبديعه وإخراجه من السنة فإنه يجب على جميع الناس اتباع من كانت الأدلة تنصره، بمعنى تقديم الطعن المفسر على التعديل. والمشكل هل هذا الوجوب عيني أم لا؟
على كل حال إذا كانت البدعة واضحة فهذا نعم مبتدع، أما إذا كان من باب التجني بعض الناس يتجنى فلا ينبغي، فلا يجوز الإنسان أن يرضي أحد بالبدعة من باب التجني. نعم ها؟ لا لا ما يختلفون العلماء الربانيون، البدعة أمرها واضح. نعم
ويقول عفى الله عنك، سمعت كذلك أنه لا يجوز امتحان الناس بالأشخاص وإلزامهم والتفرق من أجل ذلك.
صحيح، الناس لا يمتحن من أجل الأشخاص، الحجة كلام الله وكلام رسوله، الأشخاص لا تعرف السنة بالرجال وإنما يعرف الرجال بالسنة. نعم
السؤال الأخير عفى الله عنك، يقول يكثر في حينا تجمعات لبعض الشباب يروجون الخمر والمخدرات وأنا على يقين من ذلك وليس عندي شك في ذلك، فما الواجب علي نحوهم مع العلم بأن هذه التجمعات كثيرة؟
هذه كانت تنصحهم فإن استجابوا إلا تزلهم، وأبلغ بهم السلطات حتى يمنعوا من هذا التجمع من الخمور التي هي منكر وكبير من كبائر الذنوب وتضر بالمجتمع. وفق الله جميعا وطاعته صلى الله عليه وسلم.